الشريط الثالث.
المرشد السادس: تقبل النقد. ينبغي أن يكون شعارنا في حياتنا الاجتماعية العبارة الجميلة والرائعة التي أطلقها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حين قال: رحم الله امرأ أهدى لعمر عيوبه. رحم الله امرأ أهدى لعمر عيوبه. وحتى يتحقق ذلك الشعار ويصبح جزءا من ثقافتنا العامة، فإن علينا أن نقوم بالآتي: هذه آداب تقبل النقد، وحتى نشجع الآخرين على ممارسة النقد، وحتى يشيع النقد الهادف والهادئ والمنضبط في حياتنا، لأنه أفضل وسيلة للتصحيح. شيء جوهري أن نشجع من يوجه إلينا نقدا أو ملاحظة أو نصيحة على ما قام به ونشكره على ذلك، وعلينا أن نفترض حسن النية وندعو لذلك الرجل ما دام يريد نفعي من خلال النقد. أدعو له أن يكافئه الله تعالى على نيته وعمله. والحقيقة التي لا تقبل الجدل أن في إمكان الناس أن يلاحظوا علينا أشياء قد لا نستطيع ملاحظتها. خبراتنا بالصواب وباللائق وبالحسن وبالملائم ليست كاملة. يعني أنا شخصيا لا أستطيع أن أعرف دائما وفي كل المواقف وفي كل الأحوال أن أعرف أن هل هذا مناسب أو غير مناسب، ملائم أو غير ملائم، لأنه ما دام يتعلق بالآخرين فأنا لا أعرف الآخرين على نحو تام وفي كل الأحوال. حماستنا لبعض الأمور تجعلنا لا نرى إلا إيجابياتها، ومن المألوف في حياتنا مثلا أننا لا نرى في أقربائنا في كثير من الأحيان إلا المحاسن، ونغض الطرف عن السلبيات. فإذا جاء من ينبهنا إلى شيء سيء فإنه يكون فعلا قد قدم لنا هدية لا تقدر بثمن. وأنا أتمنى أن نفهم النقد على وجهه الصحيح، وهو أنه ليس تبيانا للسلبيات ولا للمساحات القاتمة فقط، ولكنه إلى جانب ذلك يشكل كشفا عن مساحات الجمال والخير والفضيلة في حياة الناس. ومن هنا لا ينبغي أن تكون مهمتنا فقط أن ننبه الآخرين إلى نقائصهم، وإنما أيضا أن نذكر لهم ما نلمسه فيهم من خير ونبل وفضل وتفوق وامتياز. وأعتقد أننا نجد صعوبة في هذا، فالثناء على الأقران والمنافسين ليس بالأمر السهل، وهو يحتاج إلى مجاهدة وتجاوز بشكل خاص، تجاوز للأنانية التي للأسف تتعاظم اليوم في نفوس كثير من الناس. كم حل الثناء المعتدل والمنصف من مشكلات، وكم فتح من أبواب للنمو والارتقاء والإصلاح كانت تلك الأبواب مغلقة وفتحها الثناء. تقبل النقد ولا تستقبله، على أنه شيء يجب العمل به. أي استقبل النقد بصدر منشرح وعقل مفتوح، ولست ملزما بأن توافق على مضمونه، إذ ليس هناك أي سبب يجعل كل نقد صوابا، وإلا تحول موقفنا ممن ينقدنا إلى موقف التابع المنقاد. الناقد مجتهد وهو عند إخلاص النية مأجور، لكنه أيضا يخطئ ويصيب. كل من يمارس الاجتهاد هو معرض للصواب والخطأ، وهو معرض للوهم، معرض للمبالغة، معرض لسوء التقدير. وقد ينقدك شخص بناء على معلومات مغلوطة أو مدسوسة، لكن أقول مرة أخرى هذا كله لا يمنع أبدا أن نكون مستعدين لسماع ما يقوله الآخرون فينا. أشعر من ينقدك أنك مهتم بما يقول وأنك متفاعل معه وتود أن تصل معه إلى شيء. عبر عن اهتمامك بسؤاله عن بعض التفصيلات لما يذكره، وعبر عن اهتمامك بمناقشته فيما يقول، إن كان هناك فعلا ما تناقش فيه. إذا كانت طريقة النقد غير صحيحة فقدم له الطريقة الصحيحة في تصورك. فالمؤمن أيها الإخوة الكرام مرآة المؤمن، والمؤمن للمؤمن كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. يمكنك أن تسأل الناقد عن الإجراء العملي الذي عليك أن تقوم به حتى تتخلص من الأمور التي ينتقدك عليها. يعني لما واحد يقول لك والله أنت لا تفعل كذا، أو أنت مقصر في كذا، أو أنت لا تنتبه إلى كذا، تقول له جزاك الله خيرا، نبهني وعلمني كيف أستطيع الانتباه إلى كذا، أو كيف أستطيع تلافي القصور في كذا. أطلب منه، ربما يكون له فعلا، يكون عنده فعلا شيء مفيد لك. بكل هذا يعني هذا كله يثبت له أنك مهتم بما يقول، وبذلك فإنك تدفعه إلى ألا يتردد في نقدك أو نقد غيرك متى وجد حاجة لهذا. وهذا ما نرجوه ونحتاجه في الحقيقة في حياتنا الخاصة وحياتنا العامة. المرشد السابع، من حقنا أن نعبر عن رفضنا للكثير من الأمور التي تملى علينا من دون أي مشروعية. إن كلمة لا تعد حقا من حقوق الإنسان في نظر كل الشرائع والأعراف، حتى إنه يصح للمرء أن يقولها من دون أن يقرنها يشفعها بأي تعليل أو ذكر لأي أسباب. والحقيقة أن كلمة لا تعد من أقوى الدلالات على استقلال الذات وقوة الشخصية، وهي رمز مهم لما وهبنا البارئ جل وعلا من كرامة ومن حرية. وهذه بعض الملاحظات حول هذه النقطة، قضية التعبير عن الرفض. علينا أيها الإخوان أن نفرق بين الرفض والتخلي عن شخص. فالرفض يكون لمطلب من المطالب أو أمر من الأوامر التي تصدر إلينا، أما التخلي فهو عبارة عن قطع للصلة مع صديق أو زميل أو قريب. ويجب أن تفهم الأمور على هذا النحو، وإلا دخلنا في إشكالية طويلة عريضة. إذا دعاني أحد الأصدقاء للذهاب معه في رحلة وقلت لا، فهذا لا يعني أنني قد تخليت عن صداقتي، فأنا بوصفي إنسانا حرا مستقلا وذا أولويات وذا برامج ومهمات خاصة، لا أستطيع تلبية أي دعوة أو تنفيذ أي أمر يصدر إلي. ولهذا فأنا من حقي أن أرفض، لكن أبدا لا يعني أنني قد قطعت الصلة مع ذلك الشخص، أو أن ذلك الشخص صار امرأ غير مرغوب بالنسبة إلي. أبدا، في فرق بين هذا وذاك، فرق جذري وشاسع. الابتعاد عن لا الرخوة والمترددة والقابلة للمراجعة، حيث إن على الواحد منا قبل أن يرفض أمرا ما أن يفكر مليا، وإذا قرر الرفض فلا يتراجع عنه، فذلك هو الضمان لئلا يتعرض للضغوط في المستقبل كي يتراجع عن آرائه ومواقفه. ونحن نعرف جميعا في بيئاتنا وأعمالنا أشخاصا كثيرين يتسرعون إلى الرفض ثم يندمون على ذلك أو يتراجعون عنه مع أول محاولة، ولهذا فإنهم يفقدون المصداقية ونظل ندفعهم إلى التراجع عن مواقفهم، وإذا لم يتراجعوا استغربنا وتعجبنا. إذن الأمر يتطلب شيئين: أن نفكر بشكل مطول إذا طلب منا شيء قبل أن نرفض، وإذا رفضنا نكون قد رفضنا عن قناعة تامة، فلنتمسك بذلك الرفض، وإلا أعطينا انطباعا للآخرين بأننا لسنا أصحاب كلمة، نقول لا وبعد دقيقة نقول نعم، نقول نعم وبعد دقيقة نقول لا. هذا شيء سيء. المرشد السابع من المرشدات التي تتعلق بتقوية الشخصية. هذا المرشد يتعلق بإدارة العلاقات الشخصية مع المعارف والأصدقاء والزملاء والجيران. والحقيقة أيها الإخوة أيها الأخوات أننا لا نعطي في الغالب هذه القضية حقها من الاهتمام والرعاية، مع أن العلاقة بالناس تعد موردا عظيما من موارد السعادة وبابا من أبواب الرزق، هذا لا يعرفه كثير من الناس. الآن في العصر الحديث من أوسع أبواب الرزق باب العلاقات الاجتماعية، ورجال الأعمال وأصحاب الأعمال الحرة هؤلاء يدركون هذا أفضل من الموظفين بكثير. أيضا العلاقة تعد عاملا مهما من عوامل النمو والنجاح، ولن يستطيع أي واحد منا أن يحصي كميات المعلومات والفوائد التي حصل عليها من خلال اختلاطه بالناس. ولهذا فإن إقامة علاقات قوية وواسعة وجيدة وناجحة مع الآخرين، إن إقامة تلك العلاقات تعد دليلا كبيرا على قوة الشخصية، وفي نفس الوقت تعد موردا مهما لازدياد تلك الشخصية قوة ورسوخا وعظمة. وأعتقد أننا نحتاج إلى أن ندرب أنفسنا ونكتسب الخبرات اللازمة لبناء علاقات أخوية حميمة وعميقة ولو مع ثلة قليلة من الناس. والواقع أن كثيرا إن لم نقل معظم الناس، كثير من الناس يتوجسون خيفة من إقامة علاقات جديدة، وهم محقون في ذلك إلى حدود. فقد تحاول إقامة علاقة صداقة مع شخص ويتبين فيما بعد أن ذلك الشخص سيء، وتكون العلاقة معه آنذاك ورطة ومزلة قدم. وفي بعض الأحيان يسيء من تحاول إقامة علاقة معه، يسيء فهمك ويظن أنك تريد استغلاله إلى آخره. ولهذا فإن الحكمة تقتضي أن تكون علاقة الواحد منا مع الآخرين أشبه ببناء متدرج، كل يوم تضاف إليه إضافة أو لبنة. من يتمتع بقوة الشخصية لا يتهيب كثيرا إنشاء علاقة جديدة، فهو يملك من البصيرة والرؤية الثاقبة ما يجعله يدرك مدى ملائمة الشخص الذي يسعى إلى صداقته، مدى ملائمته له، ومدى إمكانية الانسجام بينهما. وهو يملك الشجاعة التي تجعله قادرا على توجيه عدد كبير من الأسئلة لذلك الإنسان الذي يريد الاقتراب منه، كما أنه أيضا يملك القدرة على التعبير له عن حبه له وتقديره لشخصه. وقد ورد في الحديث الشريف: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه، ليخبره بحبه له وبتقديره له، وليعبر عن إعجابه بصفات النبل التي فيه. والحقيقة أيها الإخوة، التعبير عن التقدير والتعبير عن الإعجاب وعن الأشياء النبيلة بين الأصدقاء يترك آثارا إيجابية وعميقة ومحفزة على المزيد من الخيرية، يحقق أشياء هي أكبر بكثير مما نظن ومما نتوهم. لذلك لنحرص عليه. من المهم جدا أن نضع حدودا لأي علاقة مع الآخرين، إذ مهما كانت درجة العلاقة التي تربطك بفلان من الناس فينبغي أن تظل بينك وبينه مسافة، تحترم من خلال تلك المسافة خصوصياته ويحترم كذلك خصوصياتك. ومن المهم أيضا أن ندرك أن لكل العلاقات طاقة على التحمل، كما هو شأن معظم الأشياء. معظم الأشياء المادية والمعنوية له طاقة على التحمل، وإذ حين تحمله شيئا فوق طاقته فإنك تخسره أو يؤدي ذلك إلى إعدامه وإنهائه. إذا حملنا علاقة ما فوق ما تحتمل خسرنا تلك العلاقة. حين يكتشف صديق أن صداقة فلان هي وسيلة لاستغلاله، أو يشعر أنها صارت عبئا عليه، فإنه سيتخلص منها وربما انقلبت إلى عداوة. ولذا فإن من المهم دائما أن نتأكد أن علاقاتنا صحيحة ومقبولة، ولو اضطررنا أن نسأل أحيانا أسئلة غير مألوفة في محيطنا، مثل هل تشعر أننا نتزاور أقل مما يجب أو أكثر مما يجب؟ هل تشعر أن صداقتنا باتت باردة؟ هل أنت مرتاح لهذا؟ مع أن هذه الأسئلة تثير بعض الحساسيات في بعض الأحيان، ولذلك حين توجه ينبغي أن توجه بحكمة وبدقة، وأن يتخير لها الظرف الملائم. الحفاظ أيها الإخوة على العلاقة يتطلب دعم الطرفين لها، فالحب كما يقولون لا يكون من طرف واحد. وخير ما يدعم علاقات الأخوة الإحسان والتضحية من أجل الصديق، والسؤال والدفاع عنه والذب عن عرضه، وألا نحمله ما لا يطيق. قد يجد الواحد منا عدم إمكانية استمرار علاقة، أو يرى أن تلك العلاقة كانت منذ البداية كما قلنا عبارة عن ورطة مع فلان من الناس، فلا مانع من الانسحاب منها بهدوء، لكن لنحرص ألا ينقلب ذلك الصديق إلى عدو نتيجة سوء الطريقة التي انسحبنا بها. وإذا بقيت شعرة معاوية فإن ذلك يكون أحسن وأحكم. بل ربما إذا أردت أن تنهي صداقة مع صديق، ربما لا يكون هناك أي ضمانة لئلا تنقلب تلك الصداقة إلى عداوة إلا إذا أبقينا شعرة معاوية. يصبح شيء من العلاقة الضعيفة صمام أمان حتى لا تنقلب تلك الصداقة إلى عداوة. هذه هي طبائع الأشياء. أخيرا من المهم أن ندرك أن اتساع دائرة الأصدقاء يحمي الإنسان من الشعور بالعزلة ومن تهديد مشاعر الاغتراب، لكن الوفاء لأصدقاء كثر أمر مرهق ومكلف ويحتاج إلى المزيد من الوقت، فلنسدد ولنقارب، فلطالما كانت الفضيلة والخيرية في أواسط الأمور. المرشد الثامن، المرشدات المتعلقة بتدعيم الذات، التخفيف من وطأة قوة الشخصية، وأقصد بذلك التلطيف من الآثار التي يتركها ما لدى المرء من جرأة واستقلالية ومبادرة وحرص على الحق الخاص إلى آخره. إن الحالة الصحيحة تتمثل في أن يصل المرء إلى أهدافه ومصالحه وحقوقه دون أن ينتهك حقوق الآخرين أو يجرح مشاعره، بل إن الوضع المثالي يقتضي أن ننال دعمهم ومساعدتهم. لكن من الذي يقول أن الوصول إلى الشيء المثالي أمر سهل وميسور في كل الأوقات؟ إذ إن صاحب الشخصية القوية قد تسيطر عليه علة الأنانية والنرجسية، كما أن القوة التي يمتلكها والمهارات التي يجيد استخدامها توجهه نحو الحلول العنيفة وتجعل إحساسه بآلام الآخرين في الغالب ضعيفة. لكن حين نتذكر أن الله جل وعلا ابتلى الأقوياء بالقوة كما ابتلى الضعفاء بالضعف، ندرك أن على هؤلاء وهؤلاء أن يجاهدوا أنفسهم وأن يبذلوا وسعهم في سبيل النجاح في الابتلاء والفوز بمرضات الله تبارك وتعالى. إذن لابد أن نجد بعض الآثار الجانبية لسلوك صاحب الشخصية المدعمة، مثل ما يفعل الدواء الذي نتناوله، وعلى المرء في الحالتين أن يقلل من تلك الآثار إلى المستوى الأدنى. والحقيقة أيها الإخوة أيتها الأخوات أن وقع أي تصرف يقوم به أحدنا أو أي كلام يتلفظ به يختلف من شخص إلى آخر، لأن رهافة إحساس الناس تجاه بعضهم متفاوتة إلى حد كبير. كما أن علينا أن نتذكر أن سوء الفهم وسوء التقدير وسوء التفسير ليس حادثا فرديا أو شيئا شاذا، بل هو مما عمت به البلوى بين الناس. هناك أشخاص كثيرون يسرون إذا ذكروا بأنهم نسوا قضاء دين عليهم، أو طولبوا برد شيء استعاروه، أو وجهت إليهم نصيحة حول تصرف معين صدر عنهم إلى آخره. كما أن هناك الكثير الكثير من الناس الذين يتضايقون من مثل هذه التصرفات. ولهذا فإن علينا أن نلطف مبادراتنا واستجاباتنا وعباراتنا التي تعبر عن ذوات قوية وشخصيات مدعمة، نلطفها من خلال مزجها بعناصر اعتدارية وتسويغية حتى تصبح مقبولة لدى الطرف الآخر وتصبح أقل إثارة للمشكلات، تماما كما تفعل الأم حين تعطي لطفلها قطعة من الحلوى أو كوبا من العصير مع جرعة الدواء المر التي تقدمها له حتى تصبح مستساغة. ولعلي أبدي حول هذه النقطة الملاحظات الآتية. أي نقطة؟ نقطة تلطيف السلوكات التي تصدر عن أصحاب الشخصية القوية والشخصية المدعمة. أولا، شيء جيد جدا أن نقدم بعض الكلمات الاعتذارية وبعض العبارات الرقيقة قبل أن نخاطب الناس بكلام نشعر أنه قد يضايقهم أو يثير لديهم استغرابا أو يجعلهم يسيئون الظن بنا، وذلك مثل القول: أنا آسف لأنني مضطر لأن أبلغك أنني لم أستطع إنجاز ما طلبته مني في الموعد المحدد، أو القول: أنا أعرف أنك مشغول ولكن لي عندك طلب صغير، أو القول: مع أن لك مكانة كبيرة في قلبي إلا أنه من الضروري أن ألفت نظرك إلى أنك تتعامل معي مؤخرا بطريقة تضايقني إلى آخره. نشفع النقد بشيء من التعبير عن التقدير أو بشيء من الاعتذار إذا كان هذا التعبير غير ملائم. ثانيا، حين تصدر من أحدنا كلمات غاضبة أو ناقدة فإن مما يخفف من حدتها أن نتبعها بكلمات ملطفة، مثل أن نقول لشخص صدر منه كلام مؤذن بالنسبة إلينا، نقول له: كلامك آلمني لأنني أكن لك تقديرا خاصا، وأقول لمن طلب أن أعيره كتابا: لا يمكنني إعارتك هذا الكتاب لأنني سأعود إليه هذا الأسبوع على نحو مؤكد، يعني أنا سأحتاج هذا الكتاب يقينا خلال هذا الأسبوع ولذلك أنا لا أستطيع أن أعيرك إياه. وسوف يصبح الرفض لأي طلب ملطفا إذا استخدمنا المبدأ القائل: ليس الآن ولكن غدا، ليس الآن ولكن غدا، حيث لا نغلق الباب في وجه من رفضنا طلبه وإنما نتركه مفتوحا على الرغم من الرفض الواضح والحازم لما يريده. وذلك إذا أضفنا إلى عبارة رفض إعارة الكتاب مثلا أن نقول: ولكن يمكن أن أعيره لك الأسبوع القادم، أو أقول لمن طلب زيارتي في هذا اليوم: لا أستطيع استقبالك اليوم لكن أهلا بك في اليوم الفلاني من الأسبوع القادم. الملطف الثالث، علينا أن نتذكر أن المشكلة ليست في قول لا، ليست في الرفض، ولكن في كيفية قولنا، في كيفية تعبيرنا عن الرفض. وليست المشكلة في أن أطالب بحقي، ولكن في الأسلوب الذي أطالب به من أجل الحصول على ذلك الحق. إذا كان لديك دين على شخص وقلت له: قد تأخرت في وفاء ذلك الدين، وقد كنت أظن أنك ستتأخر في قضائه لأنك فعلت ذلك مع فلان وفلان، إنك بهذا الأسلوب تمحو كل النبل الذي ظهر لديك عندما أقرضته شيئا من مالك، وستجعل قطعا صدره يغلي من الحقد عليه، وسيكون الموقف مختلفا جدا إذا قلت له: كنت أود ألا أكلمك في المال الذي لي عندك لولا أني محتاج إليه حاجة ماسة. مثل هذا أيضا لو أن شخصا طلب استعارة شيء منك وقلت له: كنت أود أن أعيرك إياه لكن يؤسفني أن فلانا طلبه مني قبل وقد وعدته بإعارته. هذا طبعا أمر مختلف جدا فيما لو قلت له لا أستطيع هذه المرة إعارتك ما طلبت، وأنت تعرف أنك استعرته مني مرارا عديدة وكنت في كل مرة أعيرك إياه، أما الآن فإني لا أستطيع. وسيكون الأمر أسوأ لو قلت له لا أستطيع إعارتك ما طلبته، لأن الناس في هذا الزمان تغيروا وصاروا لا يردون ما يستعيرون. المهم في كل المواقف وفي كل العبارات الاعتذارية والتلطيفية شيء واحد، وأرجو أيها الإخوة الكرام أن نضع أكثر من خط تحت هذا الشيء الواحد، هذا الشيء المهم في الاعتذارات وفي تلطيف سلوكنا القوي. هذا الشيء المهم هو الصدق، الصدق. فإبداء الأعذار ليس من الأمور الصعبة، لكن المهم أن نكون مخلصين وصادقين في عباراتنا التعاطفية والاعتذارية. الكذب يتنافى تنافيا كليا مع السلوك الذي يجب أن يسلكه الرجل صاحب الشخصية القوية. فالكذاب إما إنسان مذنب وإما إنسان مريض ولئيم، ونعوذ بالله أن نكون هذا أو ذاك. المرشد التاسع: حول تحمل المواقف والعبارات التي تصدر عن أشخاص يتمتعون بقوة الشخصية. ويمكن أن نقول في البداية إن نصف سعادة المرء ونصف نجاحاته أيضا يأتي من جهوده الخاصة على صعيده الشخصي، أما النصف الثاني منها فيأتي عن طريق علاقاته الحميمة والمميزة مع الآخرين، وعن طريق ما يحققه من توافق وتلاؤم مع الأهل والأقرباء والزملاء والأصدقاء. هذا يعني بداها أن نصف شقاء الواحد منا ونصف فشله وإخفاقه يأتي من سوء علاقاته ومن عجزه عن الانسجام مع من اقتضت ظروف الحياة أن يرتبط نشاطه بنشاطهم ومصيره بمصيرهم. من وجه آخر، فإن الحياة تكون أقرب إلى الصلاح وأقرب إلى الاستقامة والهناء والعطاء حين تسود بين الناس علاقات الندية، علاقات التكافؤ، عوضا عن علاقات التكبر والتجبر والإذلال والتبعية. وهذا للأسف شيء لا ننتبه إليه. معظم الناس يظن أن تعامله مع الآخرين بنوع من التعالي يحقق له تميزا وهناء وسعادة. هذا شيء خاطئ تماما. العلاقات الندية هي التي توفر لنا الأمن وتوفر لنا السعادة وتوفر لنا الاطمئنان وتوفر أيضا المصلحة. ومن هنا فإن على الواحد منا كما يجب أن يكون واضح الحضور مثبتا لوجوده، عليه أن يساعد الآخرين أيضا على أن يكونوا كذلك حتى يتم التبادل على أفضل وجه. وهذه بعض المفاهيم التي تساعد على ذلك، تساعدنا على أن نتحمل سلوكات الأشخاص أقوياء الشخصية، كيف نتعامل مع تلك السلوكات وكيف نتحملها. أولا، هناك إمكانية كاملة لأن نعيش جميعا وقد حققنا طموحاتنا وأهدافنا ووصلنا أيضا إلى حقوقنا. النفوس المريضة وحدها هي التي تتوهم أن تقدمها لا يكون إلا بشقاء غيرها وانتهاك حقوقه. إن تحقيقي لذاتي وتدعيمي لشخصيتي لن يتضرر أبدا إذا فعل جميع الناس ذلك، كما لا أجد أي ضرر إذا استنشق جميع الناس الهواء. هناك ما يكفي من الهواء لأن نتنفس جميعا، ولا يضيق نفس فلان لأن فلان تنفس. وما أجمل قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإسلام يؤسس لدى المسلمين عقلية الرخاء. فنحن نعتقد معاشر المسلمين أن في فضل الله تعالى ما يكفي الجميع إذا ما نجحنا في أن نضع لطموحاتنا بعض الحدود. إذا لم نضع أيها الإخوة لطموحاتنا حدودا فوالله لو وضع في الأرض 1000 ضعف مما هو موجود الآن من فرص وإمكانات ومقدرات ومعطيات، لو تضاعفت هذه الأشياء الآن 1000 مرة فلن تكفينا ما دمنا لا نضع لطموحاتنا بعض الحدود. أما الجهل والكفر والفسوق وكل المفاهيم والمبادئ التي يرعاها الشيطان ويغذيها فإنها تؤسس في عقول الناس معنى الضيق، معنى الشح، الأنانية، كما قال الله جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. الأمر الثاني من الأمور التي توجد العلاقات الندية التعاطف، فكما أننا نتعاطف مع ما نراه من مشاهد الضعف الإنساني ومشاهد الحزن والأسى، فإن علينا أن نتعاطف مع الأفكار والآراء التي يطرحها الآخرون على أنها تعبير عن تجارب وخبرات ورؤى. ليس بالضرورة يا أخي حتى أتعاطف مع تجربة أو مع خبرة أو مع رأي أن يكون ذلك الرأي صائبا تماما أو أن يكون كاملا تماما، لا، التعاطف هو في البداية تقبل، استعداد للسماع، استعداد للتفاعل، للانفعال، وبعد ذلك يمكن أن تصدر الأحكام. وكما أننا نعد من حقوقنا الطبيعية أن يستمع الناس إلينا وأن يحاولوا تفهم وجهات نظرنا، فإن من حق الناس كذلك أن يتوقعوا ذلك منا. ومن الملاحظ أنه حين يشتد النقاش ويلتهب الحوار نتجاوز كثيرا فضيلة الشعور بمشاعر الآخرين ويصبح الفوز بالغلبة هو المسيطر. إن حقيقة التعاطف مع آراء الآخرين تعني أن نشعر بمشاعرهم، كما تعني أن نمنحهم الفرصة الكاملة ليشرحوا ما لديهم، وبعد ذلك فكل واحد منا حر في الذهاب إلى الرأي الذي أقرب إلى الصواب. وهذا تأكيد في هذه المسألة أعيده وأكرره لأن حوله الكثير من سوء الفهم لدينا. بعض الناس يعد من الانحراف عن شرع الله إذا سمحت لإنسان أن يكمل فكرة خاطئة. لا، هذا ليس انحرافا وليس تقصيرا، فقد سمع النبي عليه الصلاة والسلام من الكفار كل ما لديهم وحاورهم في كل ما لديهم، ثم بعد ذلك قال قوله وأبدى ما لديه. ثالثا، الأقوياء مهما كانوا حكماء فإنهم عرضة للوقوع في أشكال وأنواع من الأخطاء، وعلى مقدار عظمتهم وحضورهم وظهورهم على مسرح الأحداث يكون حجم الأخطاء التي يمكن أن يقعوا فيها، كما تكون إمكانية تقديم أشياء عظيمة وكبيرة منهم واردة ومحتملة. هؤلاء الكبار كل شيء فيهم يبدو مكبرا، حسناتهم كبيرة وأخطاؤهم أيضا حين تقع تكون بارزة وواضحة وأيضا أحيانا تكون كبيرة. هذه هي طبائع الأشياء. إذا كنت أنا أو أنت من أصحاب الذات المدعمة والشخصية القوية فسنكون معرضين للوقوع في أخطاء من قبيل الجرأة الزائدة، الظهور بمظهر الحريص على مصالحه أكثر من اللازم، والظهور بمظهر هذا الذي يوجه أسئلة يمكن تفسيرها على أنها تدخل في شؤون الآخرين وما شابه ذلك، مما يحمل معنى عدم الاكتراث بالناس. وهذا ما سيقع فيه كل الناس أصحاب الشخصية القوية. لا ينقص هذا من عظمة الفكرة، لأن لضعاف الشخصية أخطاءهم، والتي كثيرا ما تتمثل في السكوت عن المنكر والحقد على الآخرين بدل نقدهم تضيع الحقوق وما شاكل هذا. يعني أقوياء الشخصية لهم أخطاؤهم، وضعاف الشخصية أيضا لهم أخطاؤهم. المهم دائما أن ندرك أنه لا بد لنا من التماس بعض الأعذار لأولئك الذين يقعون في أخطاء يكاد يكون الاحتراز عنها من أمثالهم أمرا في غاية الصعوبة. وهذا هو البديل الجيد عن الغيبة والتسفيه ومحاسبة الناس بعيدا عن نواياهم واجتهاداتهم. نعم، سيظل الخطأ خطأ مهما كان الدافع إليه، لكن أيضا هناك فرق بين خطأ مقصود وبين خطأ ناتج عن اجتهاد معقول، والعلاج في كلا الحالين يتمثل في النصيحة وفي التصحيح وفي الإصلاح. والقاعدة العامة في التعامل مع الأخطاء هي أن نغض الطرف عما يعد هفوة وسقطة، وأن ننبه إلى ما يتكرر، ولا سيما إذا كان على ملأ من الناس، يعني ما يسمى بعثرات الكرام. نجبر عثرات الكرام حينما يعثر إنسان جيد، يعثر في مسألة، في مسألتين، في موقف، في موقفين، نغفره ونغض الطرف عنه. لكن حينما يصبح السوء عادة للإنسان وجزءا أصيلا في سلوكه في حياته، لا بد حينئذ من تنبيهه، ولا بد من نصحه، لأن القضية ما عادت عبارة عن هفوة لكن صارت شيئا دائما. المرشد العاشر من المرشدات التي تتعلق بتدعيم الذات حول احترام الذات. الطريق أيها الإخوة إلى احترام الذات يتمثل في تقييم الذات تقييما عاليا، في تقييم الذات تقييما عاليا. والحقيقة أن احترام الذات هو امتداد للثقة بالذات، إذ إن المرء حين يجد نفسه مستقيما على شرع الله تعالى، قادرا على كبح شهواته و أداء واجباته، ناجحا في عمله، محببا إلى الناس، حين يجد نفسه على هذه الوضعية لا يستطيع إلا أن يثق بذاته، وإذا وثق بها فإنه لا يستطيع إلا أن يحترمها. حين يتصرف الإنسان وفق معايير الصواب التي تحددها الشريعة الغراء للفرد المسلم، وحين يؤدي أعماله ويواجه التحديات التي تعترضه بجدية ومسؤولية، وحين يتحلى بالعقلانية والواقعية، فإنه يكون قد سلك الطريق الصحيح للثقة بالذات ولاحترام الذات أيضا. لكن هنا قد تثور لدينا إشكالية حقيقية. هذه الإشكالية هي أن المسلم مأمور بألا يزكي نفسه، كما قال تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، أي لا تشهدوا لأنفسكم بأنها زكية بريئة من الذنوب والمعاصي، كما قال شيخ المفسرين الطبري. الحقيقة أن من الخطأ البالغ اعتقاد الكمال في النفس أو تبرئتها من المعائب، وهذا حين يحدث لا يكون منافيا للتوجيه الرباني فحسب، وإنما يكون منافيا كذلك لأحكام العقل. وما نريده هنا مختلف تماما عن مديح النفس أو ادعاء العصمة، إننا نريد ألا يتهم نفسه بما هي بريئة منه، وألا يبخسها حقها، وألا يحقرها إلى درجة الاعتقاد بأنه لا يصلح للقيام بالمهمات ولا الدنو من المكرمات. نحن إذن نريد هذا، لا نريد أبدا أن نعتقد في أنفسنا الكمال، ولكن لا نريد أيضا أن نقوم بجلد أنفسنا وإلحاق كل المعائب بها، لأن هذا بالغ الضرر، وهو أيضا غير منطقي وغير واقعي. إذا كان جنون العظمة يعني منح النفس ما ليس لها، وإذا كان احتقار الذات يعني سلبها فضائلها، فإن احترام الذات يشكل الطريق الوسط بين هذا وذاك. احترام الذات هو ليس من مديح الذات وليس من احتقار الذات. وهذه بعض المبادئ والمفاهيم التي يمكن أن تساعدنا أو تساعد الواحد منا على أن يحترم ذاته. أولا علينا أن نطلب من أنفسنا أفضل أداء ممكن وليس الأداء الكامل. لا تطلب من نفسك أداء كاملا، ولكن أطلب أفضل ما هو ممكن أداؤه. نحن بشر، ومهما بذلنا من جهد، ومهما كنا أذكياء، ومهما كانت الظروف التي نعمل فيها، فإننا سنظل نشعر أن ما بين أيدينا من إمكانات وأدوات ليس كافيا وليس ملائما لطموحاتنا. ولهذا فإن ما ننتجه سيظل قابلا للنقد وقابلا للتحسين والتطوير. والله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أعرف أشخاصا يهيمن عليهم طلب الكمال، ولذا فإنهم يضعون أنفسهم تحت ضغوط كبيرة جدا، ويكتشفون في النهاية أنهم لم يصلوا إلى ما يريدون الوصول إليه، وهم مع هذا لا ينتجون ولا يقدمون أي شيء. أعرف بعضا من هؤلاء وقد بدأ بتأليف كتاب منذ ما يزيد على 10 سنوات، وكلما سألته عنه قال: لم أعثر بعد على المراجع التي أريدها. ومنهم من يقول لي: لم يصل الكتاب بعد إلى المستوى الملائم للنشر. وبعضهم يكتب مسودة الكتاب 6 أو 7 مرات ثم ينصرف عنه دون أن يصل إلى تبييضه أو إلى الصيغة النهائية لذلك الكتاب. شيء جيد أن نسعى إلى الإتقان وأن نحترم عقول من نكتب لهم، لكن شريط ألا نقع في فخ المثالية المطلقة فنصاب بالعقم والإحباط، ونأخذ في النهاية إجازة مفتوحة. هؤلاء الذين يسعون إلى الكمال التام في الغالب لا ينجزون، ويدخلون في مرحلة طويلة طويلة من العطالة ومن اللافاعلية واللا عطاء. يقترب من هذا أيها الإخوة الكرام، وهذه ملاحظة مهمة في المجال التربوي، حين نطلب من أطفالنا، نطلب من الواحد منهم أن يكون الأول في فصله والأول على زملائه، ونلح عليه في ذلك إلحاحا شديدا، ونحدد له ساعات طويلة للمذاكرة حتى يتمكن من أن يكون الأول، ونضع له مدرسين خصوصيين، ونحرمه من كثير من المتع ومن كثير من الرحلات في سبيل أن يكون الأول. أعتقد أن هذا خطأ، لأن هذا الطفل قد لا تكون مواهبه وإمكاناته العقلية والنفسية يعني مما يؤهله لأن يكون الأول. نعم شيء جميل أن نطلب منه التفوق، لكن ليكن الثاني لا بأس، ليكن الثالث لا بأس، ليكن من الخمسة الأوائل لا بأس. ولا نظن أن النجاح في الحياة مرتبط ارتباطا طرديا وجذريا بكوننا نكون الأول على زملائنا، لا، هذا وهم. هناك أشخاص كثيرون جدا كانوا شبه عاديين أو شبه متفوقين في حياتهم الدراسية، وفي الحياة العامة صاروا الأوائل. وهناك أشخاص معاكسون لهذا، هناك أشخاص كثيرون كانوا الأوائل في حياتهم الدراسية وفي كل المراحل التي درسوا فيها، ولكنهم في النهاية لما دخلوا في مجال الإنتاج وفي مجال العمل صاروا أشخاصا أشبه بالعاديين، لأن التفوق الدراسي هو شرط من شروط النجاح أو مقدمة للنجاح، ولكنه لا يعني كل مقدمة ولا يعني كل شرط، إنه شيء من كل وبعض من كثير. من أجل احترام الذات، الأمر الثاني من أجل تحقيق احترام الذات، علينا أن نوجه علاقاتنا الاجتماعية على نحو يدعم تقديرنا لأنفسنا، حيث إن للمعارف والأصدقاء تأثيرا لا يستهان به في هذا الشأن. وكلنا يعرف أيها الإخوة أن هناك نمطا من الناس يغلب عليه رؤية النقائص والأمور السلبية، وحين يجتمعون بغيرهم فإنهم يذكرونهم بأعمالهم السيئة وبالهزائم التي منوا بها، وهم في الوقت نفسه لا يعرفون كيف يفتحون أفواههم بالثناء، كما أنهم لا يعرفون معنى تقدير الإنجازات الكبيرة والنبيلة. هذا الصنف لا يؤدي الاقتراب منه إلى تقوية الشخصية، وإنما يؤدي إلى إضعافها واحتقارها وبث روح اليأس والقنوط فيها. ولهذا فإن الابتعاد عن هؤلاء وتقليل الجلوس معهم يعد أمرا مفيدا في اعتقادي. ونحن نعرف إلى جانب هذا الصنف من الناس الصنف الآخر من الناس يسلك طريقا مختلفا، فهم ينظرون إلى الفضائل بعيني صقر، ولذا فإنهم يلمحون فيك من الخير ومن النبل ما لا تعرفه أنت من نفسك. هؤلاء مثل النحل لا يحطون إلا فوق الزهور وفوق الثمار الطيبة والجيدة. القرب من هؤلاء مفيد لأنهم يفجرون فينا الطاقات الكامنة ويبعثون فينا الحمية والحماسة للعمل والإنجاز. لكن علينا أن ننتبه إلى شيء، علينا أن لا ننسى أن هذا الفريق، فريق الذي يرى المحاسن ويرى الأشياء الجميلة، هذا الفريق يميل، هذه تجربتي، يميل في أكثر الأحيان إلى شيء من المبالغة، يبالغون في المديح. وهذا الإدراك في تصوري ضروري لصون نفوسنا عن الوقوع في العجب والغرور. يثنون عليك ويستخرجون من فضائلك ومن إيجابياتك إلى حد الغلو، والذي ليس عنده معرفة جيدة بذاته، ومعظم الناس هكذا يقع في الغرور والعياذ بالله، بل يتجاوز الغرور إلى أن يستخدم كلام أولئك المداحين على أنه تزكية له، وعلى أنه يعني يستخدمه على أنه جزء من دعاية شخصية، وهذا شيء سيء. ثالثا، تجنب التوبيخ المبالغ فيه. التوبيخ يتضمن معاني اللوم والنقد، والحقيقة أننا كثيرا ما نخطئ تحت تأثير الغضب أو الخوف أو المعلومات المضللة، ثم يعتصرنا الندم ونبدأ بتسليط الضوء على جملة النقائص التي وقعنا فيها في تاريخنا الطويل، وهذا يترك في نفوسنا انطباعا عميقا وراسخا بأننا لا نستحق الاحترام، لأن تاريخنا الشخصي عبارة عن سلسلة من الأخطاء والهزائم، وحينئذ نقع في فخ القنوط والشعور بأننا لن نستقيم ولن نصلح أبدا. شيء أساسي أيها الإخوة أن نشعر أننا أخطأنا، وشيء أساسي أن نلوم نفوسنا على الخطأ، لكن لا يصح أبدا أن يظل ذلك شغلنا الشاغل. إذن لابد أن نتبع سياسة طي الملفات. سياسة ماذا؟ سياسة طي الملفات. خطأ وقع وانتهى، ولمت نفسي عليه وأخذت العبرة منه وذقت طعم عواقبه، الطعم المر لعواقب ذلك الخطأ. إذن لأطوي صفحته وأتفرغ لعمل ما يجب عمله، وإن الله جل وعلا شرع التوبة من أجل هذا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب نعم يعني الذي قبلت توبته كمن لا ذنب له، هذا يعني أنه انسى الماضي، انتهى، ما دمت تبت منه توبة نصوحة فالمرجو من الله جل وعلا أن يقبل تلك التوبة، وعلينا أن ننسى ذلك وننطلق. إذا سيطرت على المرء مشاعر ازدراء الذات وذكريات أشكال القصور التي لديه وأشكال الخطايا التي وقع فيها، فليتذكر الأمور الخيرة والنبيلة التي قام بها حتى يستطيع الاحتفاظ بالشعور بكرامته ونبله وقدرته على فعل الخير وتسجيل التفوق والنجاح. المرشد الحادي عشر من مرشدات تدعيم الذات، هذا المرشد يتعلق بتنمية الشجاعة الأدبية. لن يكون لقوة الشخصية ذلك الوضوح إذا لم تتجلى في تغلبنا على المخاوف من بعض السلوكات أو بعض المواقف. المقصود بتنمية الجرأة أو الشجاعة الأدبية التغلب على الخوف من الإقدام على سلوك مشروع، وهذا تعريف أظن أنه دقيق. نريد بالجرأة أو الشجاعة الأدبية ذلك السلوك، أو دعني أقول الإقدام على سلوك مشروع. والمقصود بتنمية الجرأة أن نشجع أنفسنا على أن نسلك سلوكا مشروعا، من حقنا أن نسلكه، لكننا لا نسلكه نظرا للخوف وللضعف. وأتصور أنه يجب أن نضع خطا عريضا تحت كلمة مشروع، لأن الجرأة على سلوك غير مشروع هي عبارة عن وقاحة واستهتار واستخفاف بمتطلبات الإيمان، واستخفاف بالأعراف الاجتماعية الخيرة والمرعية في الوسط الإسلامي. إن كثيرا من الناس يتهيبون الإقدام على بعض السلوكات مع اعتقادهم بأن ذلك الخوف ليس منطقيا وليس له أي مسوغ مقبول، وإذا خلوا بأنفسهم تسيطر عليهم الرغبة في التخلص من هذا الخوف. كثيرون منا يتهيبون من الدخول على مجلس فيه عدد كبير من الناس وتسيطر عليهم الحيرة، هل يسلمون على الجميع أو على البعض، أو يجلسون دون مصافحة أحد، كما أنهم يخافون ألا يجدوا مكانا في ذلك المجلس فيضطروا للخروج. وكثيرون أولئك الذين يخشون الحديث أمام جمع كبير من الناس ويجدون في الإقدام على ذلك مغامرة كبيرة لا تحمد عقباها. أعداد لا تكاد تحصى من الناس يخشون من المقابلات المهنية والشخصية ويحسبون لها ألف حساب. مشكلة نقص الشجاعة وضعف الجرأة في تصوري ترتبط ارتباطا وثيقا بنقص الثقة بالذات وضعف التجربة وقلة الخبرة. وفي اعتقادي أن نقص الشجاعة ليس بالشيء الأصيل، يعني ليس شيئا جبليا فطريا في معظم الأحيان، ولهذا فإنه لا يشكل الداء الذي لا دواء له ولا العلة التي لا حيلة معها. فالتدرب على المواقف الشجاعة وتغيير بعض المفاهيم كفيلان بمعالجة هذه المشكلة. وهذه بعض الأمور التي تساعدنا على زيادة الشجاعة الأدبية. أولا، الاقتحام عوضا عن التجنب. الاقتحام عوضا عن التجنب. إن الشخص الذي يجد في نفسه نقصان الجرأة أو الشجاعة المطلوبة للتصرف في بعض المواقف، هذا الشخص ليس أمامه سوى أن يقدم على الأفعال التي تتطلبها المواقف التي تخيفه، ولا يلجأ إلى تجنبها ليتحدث وليدخل على الجموع وليتعلم شيئا يقوله لدفع الحرج. مثلا إذا دخل على مجلس كبير فبإمكانه ألا يصافح الذين فيه ويعتذر بالقول لا أريد إزعاجكم بالقيام، ويمكنه أن يصافح الجالسين ويقول أحببت أن أصافحكم لأن فيكم فلانا وفلانا من مدة بعيدة لم أصافحه ولم أرى. أعرف شخصا كان يتهيب الوقوف فوق السلم الكهربائي المتحرك، ومع أنه بدين جدا ويصعب عليه المشي على سلالم المسجد النبوي السلالم الثابتة، ومع ذلك فقد كان يرفض الوقوف فوق السلم الكهربائي، يخاف من أن يقع إذا وضع رجله على درجة السلم. وذات يوم وقف متحفزا أمام السلم المتحرك يريد أن يضع قدمه عليه ولكنه خائف، مع أن مئات الأشخاص يمرون أمامه وقد استمتعوا بالوقوف عليه، وهو يقدم رجل ويؤخر أخرى ويتردد ويخاف. ما كان من أحد المارة الذي لمس عقدة الخوف لدى هذا الرجل ما كان منه إلا أن وضع يده في ظهره ودفعه إلى الأمام. الرجل وضع رجله على درجة السلم ومضى مع الناس وانتهت عقدة الخوف لديه من هذا السلوك إلى غير رجعة، وظل يدعو مدة لذلك الذي ساعده. هناك ما يعرف برهاب الماء، حيث تتهيب أعداد غير قليلة من الناس النزول إلى الماء والخوض أو السباحة فيه، ولو كان ذلك الماء رقيقا لا يعرض أي أحد لخطر الغرق. بمجرد أن يدفع ذلك الشخص أو يقوم هو بالتقدم نحو الماء والخوض فيه فإن المشكلة تنتهي. إذن بدل أن نتجنب المواقف التي نتهيبها علينا أن نقتحمها، وبمجرد أن نقتحم ذلك الموقف مرة أو مرتين أو مرات قليلة تنتهي المشكلة إلى غير رجعة. ثانيا، في مواجهة الأفكار والمشاعر السلبية نحو الذات نحتاج إلى أن نحتفظ بالروح الإيجابية، وأن نستحضر على نحو شبه دائم أننا في أيام ماضية فعلنا أشياء جيدة وأشياء عظيمة، وأن علينا أن ننجز مثل تلك الأشياء الآن، وعلينا أن نفعل مثلها أيضا في المستقبل. هذا التطلع للقيام بأمور ممتازة يولد لدينا طاقة كبيرة على العمل، ويمنحنا الجرأة على الاقتحام، ولنحذر من أن يتسلل الإحباط إلى نفوسنا من خلال بعض التجارب الفاشلة التي وقعنا فيها. فنحن كما ذكرت معرضون للخطأ بسبب الجهل أو بسبب الهوى أو بسبب مركب من الجهل والهوى معا، لكن كما قالوا من جهلنا نخطئ ومن خطأنا نتعلم. هذا قانون جميل في التعامل مع الأخطاء، من جهلنا نخطئ ومن خطأنا نتعلم. تنمية الشجاعة في النفس قد تتم بطريقة متدرجة، وإني أعرف بعض الشباب الذين كانوا يعدون أنفسهم ليكونوا خطباء جيدين، كانوا يتدربون على الخطابة أمام إخوانهم الصغار وأحيانا أمام بعض زملائهم، وكانوا كما أذكر تماما يتحملون بعض التعليقات اللاذعة أحيانا من زملائهم ومن إخوتهم الصغار، وكما كانوا أيضا يتقبلون برضا تسرب الجمهور من أمامهم في أحيان أخرى. يكون يخطب في إخوته الصغار فيقومون ويلعبون، أو يخطب أمام زملائه ويعن لهم أمر في لعب أو في طعام فيتركونه ويمضون. كان يتحمل، كان هؤلاء يتحملون كل ذلك في سبيل كسر رهبة الحديث أمام الناس، وقد استفاد كثير منهم من ذلك وأصبحوا لا يجدون أي حرج في الحديث أمام الألوف المؤلفة. أيضا هناك شعراء مشاهير كانوا لا يجرؤون في البداية على نشر شعرهم خوفا من النقد، لكن تمكنوا من إلقاء قصائدهم الأولى أمام بعض الأصدقاء والزملاء، ومن خلال الثناء والتشجيع الذي حصلوا عليه صاروا يلقون قصائدهم في الحفلات المدرسية وما شابهها، وبعد مدة صاروا ينشرونها في المجلات السيارة، وصارت لهم دواوين شعرية كثيرة يتداولها الناس في بلدان عديدة. ثالثا، في تقاليدنا الشرقية والعربية تسود درجة عالية من التكتم ومحاولة الإكثار قدر الإمكان مما يسمى بالخصوصيات والأسرار، وهذا يجعلنا دائما خائفين ومتوجسين من أن يطلع الناس على أمورنا وأحوالنا، ولهذا فإننا لا نجرؤ على الحديث في الكثير من الأمور. وإني أعتقد أيها الإخوة أننا في حاجة ماسة من أجل إصلاح شؤوننا الخاصة والعامة، بحاجة إلى أن ننمي ثقافة الاعتراف والمصارحة، وذلك من خلال المبادرة إلى الحديث عن أوجه القصور التي نعاني منها، والحديث عن المشكلات التي تواجهنا وبعض الاجتهادات الخاطئة التي وقعنا فيها. إن حديثا من هذا النوع له في تصوري فوائد كثيرة، منها كسر رهبة التحدث إلى الناس وكسر الحواجز التي تحول دون مناصحتهم لنا، والأهم من هذا وذاك أنه يشجع الآخرين أيضا على الحديث عن همومهم ومشكلاتهم. ثقافة المصارحة، ثقافة المكاشفة، ثقافة الاعتراف بالخطأ، لا أبالغ إذا قلت إنها في كثير من الأحيان تشكل خطوة أولى في طريق الإصلاح الطويل. رابعا، إذا تأملنا في عوامل نقص الشجاعة الأدبية وجدنا أن من أهمها، إن لم يكن أهمها على الإطلاق، أننا نخشى من أن يقومنا الناس تقويما سلبيا، أي أن يصدروا على كلامنا أمامهم أحكاما سلبية قاسية. والحقيقة أن كثيرا من الناس يظنون وهم يمشون في الشارع يظنون أنهم محط أنظار الناس وتأملاتهم، وكأن العباد ليس لديهم مشاغل ولا هموم سوى متابعة تصرفاتنا وإصدار الأحكام عليها، وكأن تلك الأحكام إذا صدرت يعني سوف تؤدي بنا إلى السجن أو إلى السقوط الاجتماعي أو الحرمان من وظيفة أو صفقة. هذا أيها الإخوان كله من الأوهام ومن بقايا المراهقة المتأخرة التي قد تستمر مع المرء عقودا عديدة. المراهق دائما دائما يعني يظن أن الأضواء مسلطة عليه، ويخشى من أن يتهم بأنه ما زال طفلا ومع أنه هو يشعر بأنه رجل. هذه المبالغة في إعطاء الأهمية لآراء الناس تؤدي في نظري إلى نتيجتين. الأولى هي تجنب السلوك الذي نظن أن الناس ينتقدوننا عليه، فالذي يريد أن ينظم قصيدة أو يلقي خطبة أو يدخل في مسابقة أو يعرض نفسه لمواجهة تحدي من التحديات، هذا الشخص يكف عن ذلك وينسحي. النتيجة الثانية هي أننا إذا أدينا عملا أمام الناس ونحن خائفون من سلبية تقويمهم وقسوة حكمهم، يعني حين نؤدي ذلك العمل فإننا نؤديه بدرجة منخفضة من الجودة، إننا نؤديه ونحن نتوقع الفشل ونتوقع اللوم ونعمل ونحن خائفون. ولطالما كان العمل تحت تأثير الخوف مجلبة لكثير من الأخطاء وكثير من المشكلة. ولهذا فإن أحد أساتذتنا فقهم الله ورحمهم أحياء وميتين كان يقول وهو يدربنا على الخطابة: إذا وقفت في جمع من الناس وتحدثت فلا يخطر في بالك أنك ستخطئ وأن فيهم من سيقوم ويرد عليك أو يصحح لك، لا تفكر في هذا أبدا، ومسموح في هذا الموقف فقط أن تظن أنك أعلم الموجودين وأفضلهم فهما للموضوع الذي تتحدث فيه. وهذه نصيحة جميلة وجليلة، ونكتفي بهذا القدر من المرشدات لتقوية الشخصية وتدعيم الذات، لنتحدث عن بعض الآليات والأساليب والأدوات والوسائل التي يمكن أن توصلنا إلى ما نرنو إليه من قوة الشخصية وتدعيم الذات. والآليات في الحقيقة كثيرة، فلنحاول إذن الحديث عن أهمها وهي ثلاث، وذلك عبر الحروف الصغيرة الآتية: